باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هو كذب على الله. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فطالما بلغ عن الله وكذبناه فالحقيقة أنه كذبنا الله. فهنا باب تغليظ الكذب على النبي يعني باب تغليظ الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مبلغ عن الله. قال: حديث علي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. اقرأ محمد الحديث. معاك الكتاب ولا مش معاك؟ ما شاء الله عليك، انت قدوة ومثل أعلى. مين معاه الكتاب؟ طيب عادل اعطيه يقرأ، ما في اشكال. يعني انا عايز الاربع احاديث، الاربع احاديث، 1 2 3 4.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. اما بعد، هذه قراءة الكتاب الذي هو المعجزات التي اتفق عليه الشيخان. قال المصنف: باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث علي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكذبوا علي فانه من كذب علي فليلج النار.
نعم خلاص، ما هو معروف كل اللي هنا متفق عليه.
حديث أنس إنه تكتب على كتب مسلم ليس.
مال؟
حديث أنس قال: إنه لا يمنع.
رضي الله عنه.
حديث أنس رضي الله عنه قال: إنه لا يمنعني أن أحدثك الحديث كثيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حديث المغيرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كاذبا علي ليس ككاذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
هذه الأحاديث الأربعة كلها تتكلم في مادة واحدة، وهي تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فعلي رضي الله عنه نقل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكذبوا علي ولا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. ولا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فليلج النار، إما أن يكون هذا دعاء عليه، يعني أدعو على من كذب علي أن يولجه الله النار، وإما أن هذا جزاء، من كذب علي فإن جزاءه أن يدخل النار. هذا في باب تحريم الكذب، وأن من الكبائر، من الكبائر، ولذا الكبائر ليست سبعة، إنما السبعة من الموبقات، اجتنبوا السبعة الموبقات، وإنما الكبائر كثيرة جدا، وابن القيم حاول إحصائها وأوصلها أكثر من 700. ثم قال: في كل باب في توجد كبائر، كل باب من أبواب الدين فيه كبائر. إذن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الموبقات. نعم. ولا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. قال: وحديث أنس رضي الله عنه أنه قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. هنا هذا الكلام من أنس رضي الله عنه محمولا على الورع الشديد. وإلا لماذا يقول هكذا أنس؟ ما قال هذه العبارة أبو هريرة رضي الله عنه؟ وأبو هريرة رضي الله عنه هو أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى بتؤدة وبطمأنينة وبيقين وثقة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له واستجاب الله لدعائه. فكان أبو هريرة لا يكتب ولكن يحفظ. وإذا قارنت بين حافظة أبي هريرة رضي الله عنه وبين الصحيفة الصادقة التي كتبها عبد الله بن عمرو بن العاص فتجد تطابقا تاما. فلم يكن أبو هريرة رضي الله عنه ينسى بعد أن دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يكثر من رواية الحديث، ويكثر أيضا من رواية الحديث عبد الله بن عمر وجابر رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها. فلماذا أنس بالذات يقول هذا؟ ومن طالبه أن يقول هذا؟ ما السبب؟ ما العلة أن يقول هذا؟ السبب والعلة أن أنسا رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة 10 سنين، يعني أكثر من ملازمة أبي هريرة. أبو هريرة لأنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين فقط أو 4، من سنة 7 لقرب نهاية المنتصف عام 11، فمن 7 8 9 والعاشر. ومع ذلك وابو هريرة ليس ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ملازمة أنس، لأن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا الشاب صغير لأنه كان عنده 10 سنين وأتم 20 في مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 83 عام، يعني مات وعنده 103، 10 سنين صار خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت أم سليم وعرضته على النبي صلى الله عليه وسلم، خويدمك أنس، وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 فصار له 20، ثم عاش 83 عاما يرى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة. فالناس كأنها لامت عليه، لماذا لا تكسر كما أكسر أبو هريرة رضي الله عنه وأكسرت عائشة وأكسر ابن عمر، لماذا وأنت خادم النبي صلى الله عليه وسلم وملازم له؟ فهو هنا بين أنه يخاف، بين أنه يخاف، قال أنس إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا، يعني أنا حافظ الحديث أكثر من التي أحدثكم بها، لكن أخشى أني أنسى. لا سيما أن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بكثرة المال وبكثرة الولد وبطول العمر وتحققت الثلاث، لكن هو كثرة الولد كان أحيانا ينسى أسماء بعض أولاده، فخشي أن ينسى فيتكلم من باب النسيان فيكون هذا كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا حاشا وحاشا جميع الصحابة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نقول قال هذا تورعا لا شك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا، وهذا عليه ليس له، لأنه معلوم أنه لن يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يرى أن غيره كفى رضي الله عنه. من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار، معنى ذلك أن من أخطأ ولم يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهو معذور، ولكن ليس ينبغي له أن يمارس البضاعة. الشخص اللي ولذا الزاهلون هؤلاء لا يقبل حديثهم، ومن خرف بآخرة بآخرة يترك حديثهم بآخرة، مش كده؟ فعندنا بعض الناس من الرواة في أول عمره يكون متقنا ضابطا، ثم في آخر عمره يخرف، يصيبه الخرف، فهذا ليترك في آخره. قال أبو هريرة رضي الله عنه ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا نفس كلام أنس، لكن فليتبوأ هذه هذا فعل مضارع المقصود به الدعاء، مقصود به الدعاء، يعني يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على من كذب عليه بأن يبوئه الله مقعدا من النار. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال، عن المغيرة بن شعبة أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، لأن الكذب علي يساوي الكذب على الله، لأن يبلغ عن الله. من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نفس العبارة، نفس العبارة. ثم بدأ كتاب الإيمان، يلا رقم 5.
كتاب الإيمان، باب الإيمان ما هو وبيان خصاله. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البغل في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة، الآية. ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم.
هذا الحديث كلكم تعرفونه من حديث عمر رضي الله عنه الذي روى عنه ابنه في أول صحيح مسلم، معروف. لكن هذه رواية أبي هريرة صحيحة وهي في صحيح مسلم. هنا نريد نقول أن صاحب الإبل والمرجان لما أتى بالرواية المتفق عليها يأتي دائما برواية مسلم، لأن رواية مسلم تكون مكتملة، أما البخاري رحمه الله فإنه يقطع على الأبواب. فإذا أردت أن يعني تروي حديثا متفقا عليه فالجأ إلى لفظ مسلم في الغالب، في الغالب لفظ مسلم. فهذا الحديث رواه مسلم وهو سبقه بحديث ابن عمر، وهو حديث ابن عمر أشمل وأوضح وأكثر تفصيلا. ولذا لما يقال هذا الحديث متفق عليه يكون متفق عليه من رواية أبي هريرة في الشيخين، ومتفق عليه من روايات أخرى لغير أبي هريرة رضي الله عنه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، يعني جالسا مع الناس، فأتاه رجل، اللي هو الرجل المفصل أنه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه من الصحابة أحد، ليس عليه أثر السفر، والزيادة هذه زيادة، والزيادة أيضا أنه جلس من النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على ركبتيه، إما أنه وضع يدي نفسه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنه وضع يديه على ركبتي نفسه. فأما إن كان وضع يديه على ركبتي نفسه فهذا وضع المتأدب المتعلم، وإذا وضع على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا وضع اللافت للأنظار، يعني وضع غريب لكي يلتفت الناس، ما هذا؟ ليس من العادة أن يضع التلميذ يديه على ركبتي أستاذه، فإما أنه وضعهما على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ليلفت الأنظار ويبين أن الأمر جلل، هنا جلل بمعنى إيش؟ عظيم. أو أنه وضع يديه على ركبتي نفسه من باب بيان أن وضع المتعلم هو التأدب في حضرة العالم. فقال على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير. فقال ما الإيمان؟ جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث. فالإيمان بالله والملائكة والرسل هذه ثلاثة، واللقاء عن اليوم الآخر، والبعث يعني اليوم الآخر، فهنا ليس فيه والقدر خيره وشر. لكن رواية ابن عمر ركزت على الإيمان بالقدر لأن هي السبب أصلا، السؤال أصلا أن ابن عمر لما بلغه أن قوما يتقفرون العلم ويدعون أن الأمر أنف، فهنا رد عليهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فركز على مسألة القدر. لكن هنا التركيز على الإيمان بالله واحد، ملائكة اثنين، الرسل ثلاثة، الإيمان بالآخرة أربعة، ما هي اللقاء والبعث والآخرة، اللقاء والبعث والآخرة، فباقي إيش الآن؟ الكتب، وباقي الإيمان باليوم القدر خيري وشر. الإيمان بالله قلنا أنه خمس أشياء، بوجود الله وبأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، مش كده؟ وجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والملائكة أن تؤمن بوجود الملائكة وبأن مادتهم النور، أن الله عز وجل خلقهم من نور، وبأن لكل منهم وظيفة، وأعظمهم جبريل عليه السلام هو سيدهم ورئيسهم، ثم يليه ميكائيل، جبريل موكل بالحياة حياة القلوب والأرواح يعني الوحي، وميكائيل موكل بالحياة يعني موكل بالمطر، والله جل جعل من الماء كل شيء حي، وإسرافيل موكل بالحياة حياة الآخرة البعث بعد الموت، وملك الموت والملائكة السياحون الذين يحضرون مجالس الذكر، والمسيرة للشمس والمسيرة للسحب، وأنواع الملائكة بأنواع وظائفهم، وبلقائه لقاء الله تبارك وتعالى يعني الآخرة، لابد من لقاء الله تبارك وتعالى، ويشمل البعث، ولذا قال تؤمن بالبعث. والرسل، والإيمان بالرسل يقتضي الإيمان بالكتب، لا شك أن الإيمان بالرسل يقتضي الإيمان بالكتب، لأن الرسل ينزل بعضهم بكتاب أو يصدق الكتب التي سبقت عليه. وكل هذا من قدر الله تبارك وتعالى، أن خلق الملائكة وأنزلهم بكتبه على رسله ليحذروا الناس من اليوم الآخر، ويتم بذلك قدر الله. فهنا هنا هنا ميزة الترتيب. لذا أن تقول، لذا ما أجمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعه حين قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. ما يصلح أن تقول أن تؤمن بالله ورسله وملائكته والقدر خيره وشره واليوم الآخر، لا، لأن الله عز وجل أنزل ملائكته بكتبه على رسله ليحذروا الناس من اليوم الآخر ويبشروهم، ويتم بذلك قدر الله تبارك وتعالى. فالترتيب هذا ترتيب عظيم جدا، بالله وإيش؟ ملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، يعني أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. أضاف إليها في الحديث المفصل وأن الحج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. دل ذلك على أن الدين إسلام، وأعلى منه الإيمان، وأعلى منه الإحسان، وأن كل منها إذا أتى شمل الآخر. فالإسلام هذا الظاهر، والإيمان هذا ما يكون في القلب، والإحسان ما يكون فيه تحسين الظاهر والباطن، ما يكون فيه تحسين الظاهر والباطن. لكن الإسلام الأعمال الظاهرة، النطق الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج من الأعمال الظاهرة. وأما الأعمال الباطنة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذا كله مختص بالقلب، مختص بالتصديق، صح، مختص بالقلب، كون اللسان ينطق فهو تابع للقلب فيه، إنما لا يقتضي من الجوارح شيء، يعني لا يقتضي بعد القلب واللسان شيء أبدا، إنما الإسلام هو كل مقتضيات الجوارح، الإسلام كله مقتضيات الجوارح، والإيمان كله مقتضيات القلب واللسان، والإحسان مقتضيات اللسان القلب واللسان والجوارح، تحسين الزيادة. أعلى الدين هو الإحسان، وإذا لم يوجد الإحسان بركنيه ضاع الإسلام والإيمان. فإذا عبد الإنسان الله دون أن يكون كأنه يراه، ودون أن يعتقد أن الله يراه، فقد كفر. أن تعبد الله كأنك تراه، ولم يقل لأنك تراه، لأنه لا يمكن رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا أبدا، قضى الله بذلك سبحانه عز وجل، ولكن كأنك تراه، فهذا أعلى من أن تعبد الله وهو يراك. أنت تعتقد أن الله يراك، هذا شيء عظيم جدا، أعظم منه أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه. ما الفرق؟ الفرق أن أنا أؤمن بأن الله يراني، لكن لو أنا كأني أرى الله لا يمكن أن أقترب من المعصية، ولا من التقصير، ولا من ترك المستحبات. يبقى الأولى أعظم من الثانية ولا لا؟ أن تعبد الله كأنك تراه أعظم من أن تعبد الله لأنه يراك. هو يراني، هذا لابد، لو لم تؤمن بأن الله يراك كفرت والعياذ بالله. لكن كأنك تراه فكأن الله أمامك دايما، لا يمكن تقترب من معصية، ولا يمكن أن تقترب من تقصير، بل لابد أن تسعى للتمام والكمال. فهذه أعلى الإحسان. إذا الإحسان درجتان، العلوية منهم كأنك تراه، والتالية فإنه يراك، فإنه يراك. والإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال الباطنة مع وجود نطق اللسان بها. إذن الإحسان أعلى من الإيمان؟ نعم. والإيمان أعلى من الإسلام؟ طبعا، لأن تصديق الخبر أعلى من تنفيذ الأمر، فإن من لم يصدق الخبر كفر، ومن لم ينفذ الأمر عاصي. فالإسلام هو الأعمال الظاهرة، أن تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، عمل ظاهر، عمل ظاهر. أما الإيمان أن تؤمن بقلبك وبلسانك بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإحسان أن تمارس أعمال الإسلام وأعمال الإيمان مع التحسين، والتحسين يكون بأن كأنك ترى الله، أو يقينا بأن الله يراك. إذا تركت الثانية في الإحسان كفرت. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ هذه جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، أما جواب النبي صلى الله عليه وسلم لغير جبريل فإنه يسأل عما ينفعه. فجوابه على جبريل تقرير، وجوابه لغير جبريل مصلحة وحكمة. جواب الحكيم دائم. أنت تسأل الساعة، طب ماذا تريد منها؟ فإنما لم يقل لجبريل ماذا تريد منها، لأن هنا المقام مقام تقرير، تقرير الدين. فقال له ما المسؤول عنها بيعلم من السائل؟ أنت رسول الله وأنا رسول الله، ولا أنا ولا أنت نعلم متى الساعة، لا أحد يعلم متى الساعة إلا الله سبحانه وجبتها، لكن نعلم أشياء عن الساعة، نعم، عن أشراطها، علامتها، أماراتها، أحداثها، أحداث الساعة كلها ورد في الكتاب والسنة، لكن متى الساعة لم ترد لا في كتاب ولا في سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرر هنا مع جبريل أنه لا أحد يعلم متى الساعة، وأما مع غير جبريل فهنا هؤلاء مستفيدون يسألون، فالنبي صلى الله عليه وسلم يفيدهم بجواب الحكيم الذي اعتاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما المسؤول عنها بيعلم من السائل؟ الصوفية يقولون أن محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الساعة، يعلمها تماما، فيحرفون الكلم عن مواضعه، يقولون ما المسؤول عنها أعلم من السائل. هذا تحريف طبعا للكلم عن مواضعه. ما كأنه تعجب من جبريل، كيف المسؤول عنها؟ طب لما أنت ما أعلم ما تقول إمتى الساعة؟ يعني هذا الرد عليهم. طب كيف طب ما تقول الساعة يوم كذا؟ ده صلاح الدين عرف ادعى علما يفوق علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاح الدين عرف هذا الإمام بتاع المسجد الأقصى، هذا الرجل الكفور. فقال هي سنة 2010 شهر فبراير 2010، وجاء فبراير 2010 لم تقم الساعة، فكان يستحق ضرب القفع. ما المسؤول عنها بيعلم من السائل؟ وسأخبرك عن أشراطها. فذكر شيئا من أشراطها صلى الله عليه وسلم. قال إذا ولدت الأمة ربها، وهذا حدث كثيرا جدا في عهود الغزوات والفتوحات، وكانت الأمة النصرانية تلد إنسانا مسلما، يعتق المسلم ويتحرر، وتظل الأمة أمة ولا يملكها، لأن لو ملكها عتقت عليه، وقد يملكها ولا يعلم أنها أمه، يملكها ولا يعلم أنها أمه، وبالتالي لا يمكن تعتق عليه أبدا. وإذا تطاول رعاة الإبل، البهم في البنيان، أما رعاة الإبل فيقصد بهم العرب، رعاة الإبل يقصد بهم العرب، هم مشهورون برعاة الإبل، برعي الإبل مشهورين. والغرب مشهورون برعاية البقر، رعيان البقر. أما المسلمون أو العرب بالذات في الجزيرة مشهورون برعاة بالإبل. قال البهم، فأما رعاة الإبل فعموم، وأما البهم فخصوص. البهم خصوص لأن بعض العرب بهم، عندهم قسوة وغلظة وشدة وكفر. فإذا رعاة الإبل عموم، العرب كلهم حتى من لم يرعى الإبل منهم يوصف بأنهم من رعاة الإبل فعموم. أما البهم فالكفار منهم، قساة القلوب منهم في البنيان. وهذا حدث، أعلى برج الآن موجود في دبي. إذا تطاول والفيصلية في الرياض، إيش هو أكثر الناس معهم؟ إن الله يرجعون. وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، هذه من أشراط الساعة الصغرى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبره عن أشراط الساعة الصغرى، أن تلد الأمة ربتها من علامات الصغرى، وتطاول البنيان من علامات الصغرى كذلك، من علامات الصغرى وظهرت، أما العلامات الكبرى لم يظهر منها شيء بعد. قال في والصغرى هل ظهرت كلها؟ لا، ادعاء محمد حسان بأن العلامات الصغرى كلها ظهرت باطل، لأن ظهور جبل من ذهب في نهر الفرات يقتتل عليه الناس ويموتوا من كل 199 لم يحدث بعد. قال في خمس لا يعلمهن إلا الله، هذا مفاتيح الغيب خمسة. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عنده علم الساعة، يعني علم وجبتها والعلوم الأخرى التي علمنا بها. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فربنا سبحانه يعلم متى الساعة، وسبحانه يعلم ما في الأرحام، بمعنى مصير من في الأرحام، وأفعال من في الأرحام، وأحوال من في الأرحام، وليس فقط نوع ذكر ولا أنثى، لأن أي واحد معه مطوة ممكن يخبط المرأة الحامل مطوة واحدة ويفتح ويشوف ذكر ولا أنثى، أو حتى أشعة ألتراسونيك، وبعد كده هم سيزودون موبايلات دي بأشعة، خلي بالك ممكن أو تيك يعرف. المقصود هنا بما في الأرحام بمعنى جميع أحواله وظروفه وعمره وعمله وكله، يعلم في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، من حسنات وسيئات ومن أموال وغيرها. وما تدري نفس بأي أرض تموت، فعلا هذا واضح، التاريخ كله يشهد بهذا. ثم أدبر، يعني جبريل، يعني الرجل أدبر، قال ردوه فلم يروا شيء، يعني راحوا يتبعوه ما وجدوا، اختفى خلاص ظهر. فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم، لأنه تكلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وهذا هو الدين، هذا هو جماع الدين كله. هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم، هذا حديث عظيم جدا، وطبعا برواية عمر هو رضي الله عنه، هو أول حديث في صحيح مسلم، صحيح مسلم. طيب الحديث السادس، اقرأ يا فؤاد.
باب بيان الصلاة التي هي أحد أركان الإسلام. حديث طلحة بن عبيد الله قال
رضي الله عنه
رضي الله
أحد العشرة
قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سامي الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق.
هذا الحديث حديث عظيم، هنا بيتكلم فيه عن الإسلام، الإسلام لم يتكلم فيه عن الإيمان ولا عن الإحسان، وإنما يتكلم فيه عن الإسلام. وكونه لم يذكر الحج لا في هذا الحديث ولا في غيره لأنه مفهوم، ولأنه مرة واحدة في العمر، ولأنه لا يستطيعه كل أحد. قال طلحة بن عبيد الله طبعا أحد العشر المبشرين بالجنة، قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، والمنطقة العربية كلها إما نجد وإما الحجاز، فأما نجد فهي المنطقة المرتفعة، وما ما يحيط بها فيسمى الحجاز. منطقة مرتفعة تشمل الرياض والقصيم، وأما الحجاز تشمل مكة والمدينة وضبا وغيره وتبوك وغيره، المناطق المحيطة الجبلية وغيرها. فهو من نجد سائر الرأس، يعني شعره طويل وليس منسقا، يسمع دوي صوته ولا يفقه، يعني هو الصوت واضح وعالي ولكن لا يستطيع تمييز الكلام، فكأنه يتكلم من بعيد حتى وصل، حتى دنا اقترب فإذا هو يسأل عن الإسلام. هو كان بيتكلم ولا أحد يفهم ما يقول، يقول ما الإسلام ما الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. فهو يسأل عن الإسلام العملي اللي هو بعد نطق الشهادتين، الإسلام العملي بعد نطق الشهادتين الصلاة والصيام والزكاة والحج لمن استطاع إليه سبيل. قال خمس صلوات في اليوم والليلة، وهذا الحديث نص في أن صلاة الوتر ليست فريضة، وفي أن صلاة العيد في الحقيقة ليست فريضة على الأعيان، وإن كان هذا كلام كثير أهل العلم، إنما هي صلاة على الوجوب، على الوجوب الكفائي إلى الوجوب العيني. قال خمس صلوات في اليوم والليلة، وهي معروف الصلوات الخمس. فقال هل علي غيرها، يعني فرضا وجوبا؟ قال لا إلا أن تطوع. إلا أن تطوع يعني إلا أن تتنفل، دل ذلك على أن كل صلاة غير الصلوات الخمس تعد نافلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان، دل ذلك على أنه لا فريضة على الإنسان أن يصوم غير شهر رمضان، فليس عليه فريضة أن يصوم عرفة ولا التسعة من ذي الحجة ولا عاشوراء ولا غير، ولا اثنين وخميس ولا أي شيء، ولا ثلاثة أيام من كل شهر، وإنما الفريضة هي شهر رمضان فقط، شهر رمضان فقط. وهذا ما كان علي بن مسعود رضي الله عنه لأنه لم يكن يقدر على الصيام. قال هل علي غيره وجوبا؟ قال لا إلا أن تطوع. كل هذا يدل النبي صلى الله عليه وسلم على أن العبادات تنقسم إلى واجبات ونوافل. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة بأنواعها، الزكاة المتعلقة بالسائمة، والسائمة منحصرة في الغنم والبقر والإبل، والبقر يلحق بها الجاموس لأن الجاموس هو نوع من البقر وليس في الخيل ولا في البغال ولا في غير ذلك زكاة، وزكاة الزروع وزكاة الأموال. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، لا أزيد، لا عمري حصل نافلة أبدا، ولا أصوم يوم زيادة على رمضان، ولا حزكي بأي حاجة غير المفروض. وقال علماء هو فعل ذلك بعد ذلك، إنما دل ذلك أن من أتى بالواجبات أفلح، قال أفلح إن صدق، أن من أتى بالواجبات أفلح، لأن الواجبات هي أعظم ما يتقرب به العبد إلى مولاه. قال ما يتقرب عليه شيء أحب إليه مما افترضته عليه، مما افترضته عليه، ذلك أن الفريضة هي أحب الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى. وأما النوافل فهي تزيد في الأجر والثواب وتزيد في حرص العبد على الفرائض. النوافل من مميزات النوافل أنها تزيد حرص العبد على الفرائض، فمن حافظ على النوافل فهو لا شك سيحافظ على الفرائض. نكتفي بهذا، خدنا 6 حديث، المطلوب المرة القادمة تكونوا حافظين حديث 6، وهي سهلة 4 لونين ما هم 1، المرة القادمة تكونوا حافظين حديث 6 ثم نستكمل غيرها بإذن الله تبارك وتعالى. باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هو كذب على الله. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فطالما بلغ عن الله وكذبنا فالحقيقة أنه كذبنا الله. فهنا باب تغليظ الكذب على النبي يعني باب تغليظ الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مبلغ عن الله. قال حديث علي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. اقرأ محمد الحديث، معاك الكتاب ولا مش معاك؟ ما شاء الله عليك، انت قدوة ومثل أعلى. مين معاك الكتاب؟ طيب عادل اعطيه يقرأ، ما في اشكال. يعني أنا عايز الأربع أحاديث، الأربع أحاديث، 1، 2، 3، 4.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، هذه قراءة كتاب النبي والأوجاف المتفق عليه الشيخان. قال المصنف: باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث علي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار.
نعم خلاص، ما هو معروف كل اللي هنا متفق عليه.
حديث أنس إنه تكتب على تكتب مسلم
مال.
حديث أنس قال: إنه لا
يمنعه رضي الله عنه.
حديث أنس رضي الله عنه قال: إنه لا يمنعه أن أحدثك الحديث الكثير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حديث المغيرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
هذه الأحاديث الأربعة كلها تتكلم في مادة واحدة، وهي تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فعلي رضي الله عنه نقل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكذبوا علي ولا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. ولا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فليلج النار، إما أن يكون هذا دعاء عليه، يعني أدعو على من كذب علي أن يلجه الله النار، وإما أن هذا جزاء، من كذب علي فإن جزاءه أن يدخل النار. هذا في باب تحريم الكذب، وأن من الكبائر، من الكبائر، ولذا الكبائر ليست 7، إنما 7 من الموبقات، اجتنبوا 7 الموبقات، وإنما الكبائر كثيرة جدا، وابن القيم حاول إحصائها وأوصلها أكثر من 700، ثم قال: في كل باب في توجد كبائر، كل باب من أبواب الدين فيه كبائر. إذن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الموبقات. نعم. ولا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. قال: وحديث أنس رضي الله عنه أنه قال: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. هنا هذا الكلام من أنس رضي الله عنه محمولا على الورع الشديد، وإلا لماذا يقول هكذا أنس؟ ما قال هذه العبارة أبو هريرة رضي الله عنه؟ وأبو هريرة رضي الله عنه هو أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى بتؤدة وبطمأنينة وبيقين وثقة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له واستجاب الله لدعائه، فكان أبو هريرة لا يكتب ولكن يحفظ. وإذا قارنت بين حافظة أبي هريرة رضي الله عنه وبين الصحيفة الصادقة التي كتبها عبد الله بن عمرو بن العاص فتجد تطابقا تاما، فلم يكن أبو هريرة رضي الله عنه ينسى بعد أن دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يكثر من رواية الحديث، ويكثر أيضا من رواية الحديث عبد الله بن عمر وجابر رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها. فلماذا أنس بالذات يقول هذا؟ ومن طالبه أن يقول هذا؟ ما السبب؟ ما العلة أنه يقول هذا؟ السبب والعلة أن أنسا رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة 10 سنين، يعني أكثر من ملازمة أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين فقط أو 4، من سنة 7 لقرب نهاية المنتصف عام 11، فمن 7 8 9 والعاشر. ومع ذلك وأبو هريرة ليس ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ملازمة أنس، لأن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا الشاب صغير لأنه كان عنده 10 سنين وأتم 20 في مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 83 عام، يعني مات وعنده 103، 10 سنين صار خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت أم سليم وعرضته على النبي صلى الله عليه وسلم، خويدمك أنس، وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 فصار له 20، ثم عاش 83 عاما يرى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة. فالناس كأنها لامت عليه، لماذا لا تكسر كما أكسر أبو هريرة رضي الله عنه وأكسرت عائشة وأكسر ابن عمر؟ لماذا وأنت خادم النبي صلى الله عليه وسلم وملازم له؟ فهو هنا بين أنه يخاف، بين أنه يخاف. قال أنس إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا، يعني أنا حافظ الحديث أكثر من التي أحدثكم بها، لكن أخشى أني أنسى. لا سيما أن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بكثرة المال وبكثرة الولد وبطول العمر وتحققت الثلاث، لكن هو كثرة الولد كان أحيانا ينسى أسماء بعض أولاده، فخشي أن ينسى فيتكلم من باب النسيان فيكون هذا كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا حاشا وحاشا جميع الصحابة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نقول قال هذا تورعا لا شك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا، وهذا عليه ليس له، لأنه معلوم أنه لن يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يرى أن غيره كفى رضي الله عنه. من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار، معنى ذلك أن من أخطأ ولم يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهو معذور، ولكن ليس ينبغي له أن يمارس البضاعة. الشخص اللي وليز الزاهلون هؤلاء لا يقبل حديثهم، ومن خرف بآخرة بآخرة يترك حديثهم بآخرة، مش كده؟ فعندنا بعض الناس من الرواه في أول عمره يكون متقنا ضابطا، ثم في آخر عمره يخرف، يصيبه الخرف، فهذا ليترك في آخره. قال أبو هريرة رضي الله عنه ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا نفس كلام أنس، لكن فليتبوأ هذا فعل مضارع المقصود به الدعاء، مقصود به الدعاء، يعني يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على من كذب عليه بأن يبوئه الله مقعدا من النار. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال، عن المغيرة بن شعبة أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، لأن الكذب علي يساوي الكذب على الله، لأن يبلغ عن الله. من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نفس العبارة، نفس العبارة. ثم بدأ كتاب الإيمان، يلا رقم 5.
كتاب الإيمان، باب الإيمان ما هو وبيان خصاله. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البغل في البنيان، في 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة، الآية. ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم.
هذا الحديث كلكم تعرفونه من حديث عمر رضي الله عنه الذي روى عنه ابنه في أول صحيح مسلم، معروف. لكن هذه رواية أبي هريرة صحيحة وهي في صحيح مسلم. هنا نريد نقول أن صاحب الإبل والمرجان لما أتى بالروايات المتفق عليها يأتي دائما برواية مسلم، لأن رواية مسلم تكون مكتملة. أما البخاري رحمه الله فإنه يقطع على الأبواب. فإذا أردت أن يعني تروي حديثا متفقا عليه فالجأ إلى لفظ مسلم في الغالب، في الغالب لفظ مسلم. فهذا الحديث رواه مسلم وهو سبقه بحديث ابن عمر، وهو حديث ابن عمر أشمل وأوضح وأكثر تفصيلا. ولذا لما يقال هذا الحديث متفق عليه يكون متفق عليه من رواية أبي هريرة في الشيخين، ومتفق عليه من روايات أخرى لغير أبي هريرة رضي الله عنه. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، يعني جالسا مع الناس، فأتاه رجل، اللي هو الرجل المفصل أنه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه من الصحابة أحد، ليس عليه أثر السفر. والزيادة هذه زيادة، والزيادة أيضا أنه جلس من النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على ركبتيه، إما أنه وضع يدي نفسه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنه وضع يديه على ركبتي نفسه. فأما إن كان وضع يديه على ركبتي نفسه فهذا وضع المتأدب المتعلم، وإذا وضع على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا وضع اللافت للأنظار، يعني وضع غريب لكي يلتفت الناس، ما هذا؟ ليس من العادة أن يضع التلميذ يديه على ركبتي أستاذه. فإما أنه وضعهما على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ليلفت الأنظار ويبين أن الأمر جلل، هنا جلل بمعنى إيش؟ عظيم. أو أنه وضع يديه على ركبتي نفسه من باب بيان أن وضع المتعلم هو التأدب في حضرة العالم. فقال على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير. فقال: ما الإيمان؟ جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث. فالإيمان بالله والملائكة والرسل هذه ثلاثة، واللقاء عن اليوم الآخر، والبعث يعني اليوم الآخر. فهنا ليس فيه والقدر خيره وشر، لكن رواية ابن عمر ركزت على الإيمان بالقدر لأن هي السبب أصلا. السؤال أصلا أن ابن عمر لما بلغه أن قوما يتكفرون العلم ويدعون أن الأمر أنف، فهنا رد عليهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فركز على مسألة القدر. لكن هنا التركيز على الإيمان بالله واحد، ملائكة اثنين، الرسل ثلاثة، الإيمان بالآخرة أربعة. ما هي اللقاء والبعث والآخرة، اللقاء والبعث والآخرة، فباقي إيش الآن؟ الكتب، وباقي الإيمان باليوم القدر خيري وشر. الإيمان بالله قلنا أنه خمس أشياء: بوجود الله وبأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، مش كده؟ وجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والملائكة أن تؤمن بوجود الملائكة وبأن مادتهم النور، أن الله جل خلقهم من نور، وبأن لكل منهم وظيفة، وأعظمهم جبريل عليه السلام هو سيدهم ورئيسهم، ثم يليه ميكائيل، جبريل موكل بالحياة حياة القلوب والأرواح يعني الوحي، وميكائيل موكل بالحياة يعني موكل بالمطر، والله جل جعل من الماء كل شيء حي، وإسرافيل موكل بالحياة حياة الآخرة البعث بعد الموت، وملك الموت والملائكة السياحون الذين يحضرون مجالس الذكر، والمسيرة للشمس والمسيرة للسحب، وأنواع الملائكة بأنواع وظائفهم. وبلقائه، لقاء الله تبارك وتعالى يعني الآخرة، لابد من لقاء الله تبارك وتعالى، ويشمل البعث، ولذا قال تؤمن بالبعث. والرسل، والإيمان بالرسل يقتضي الإيمان بالكتب، لا شك أن الإيمان بالرسل يقتضي الإيمان بالكتب، لأن الرسل ينزل بعضهم بكتاب أو يصدق الكتب التي سبقت عليه. وكل هذا من قدر الله تبارك وتعالى، أن خلق الملائكة وأنزلهم بكتبه على رسله ليحذروا الناس من اليوم الآخر، ويتم بذلك قدر الله. فهنا هنا هنا ميزة الترتيب. لذا أن تقول، لذا ما أجمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعه حين قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ما يصلح أن تقول أن تؤمن بالله ورسله وملائكته والقدر خيره وشره واليوم الآخر، لا، لأن الله عز وجل أنزل ملائكته بكتبه على رسله ليحذروا الناس من اليوم الآخر ويبشروهم، ويتم بذلك قدر الله تبارك وتعالى. فالترتيب هذا ترتيب عظيم جدا بالله وإيش ملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، يعني أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. أضاف إليها في الحديث المفصل وأن تحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. دل ذلك على أن الدين إسلام، وأعلى منه الإيمان، وأعلى منه الإحسان، وأن كل منها إذا أتى شمل الآخر. فالإسلام هذا الظاهر، والإيمان هذا ما يكون في القلب، والإحسان ما يكون فيه تحسين الظاهر والباطن، ما يكون فيه تحسين الظاهر والباطن. لكن الإسلام الأعمال الظاهرة، النطق الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج من الأعمال الظاهرة. وأما الأعمال الباطنة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذا كله مختص بالقلب، مختص بالتصديق، صح، مختص بالقلب، كون اللسان ينطق فهو تابع للقلب فيه، إنما لا يقتضي من الجوارح شيء، يعني لا يقتضي بعد القلب واللسان شيء أبدا، إنما الإسلام هو كل مقتضيات الجوارح، الإسلام كله مقتضيات الجوارح، والإيمان كله مقتضيات القلب واللسان، والإحسان مقتضيات اللسان القلب واللسان والجوارح، تحسين الزيادة. أعلى الدين هو الإحسان، وإذا لم يوجد الإحسان بركنيه ضاع الإسلام والإيمان. فإذا عبد الإنسان الله دون أن يكون كأنه يراه ودون أن يعتقد أن الله يراه فقد كفر. أن تعبد الله كأنك تراه، ولم يقل لأنك تراه، لأنه لا يمكن رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا أبدا، قضى الله بذلك سبحانه عز وجل، ولكن كأنك تراه، فهذا أعلى من أن تعبد الله وهو يراك. أنت تعتقد أن الله يراك، هذا شيء عظيم جدا، أعظم منه أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه. ما الفرق؟ الفرق أن أنا أؤمن بأن الله يراني، لكن لو أنا كأني أرى الله لا يمكن أن أقترب من المعصية ولا من التقصير ولا من ترك المستحبات، يبقى الأولى أعظم من الثانية ولا لا؟ أن تعبد الله كأنك تراه أعظم من أن تعبد الله لأنه يراك. هو يراني، هذا لابد، لو لم تؤمن بأن الله يراك كفرت والعياذ بالله. لكن كأنك تراه فكأن الله أمامك دايما، لا يمكن تقترب من معصية ولا يمكن أن تقترب من تقصير، بل لابد أن تسعى للتمام والكمال. فهذه أعلى الإحسان. إذا الإحسان درجتان، العلوية منهم كأنك تراه، والتالية فإنه يراك، فإنه يراك. والإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال الباطنة مع وجود نطق اللسان بها. إذن الإحسان أعلى من الإيمان؟ نعم. والإيمان أعلى من الإسلام؟ طبعا، لأن تصديق الخبر أعلى من تنفيذ الأمر، فإن من لم يصدق الخبر كفر، ومن لم ينفذ الأمر عاصي. فالإسلام هو الأعمال الظاهرة، أن تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، عمل ظاهر، أعمال ظاهرة. أما الإيمان أن تؤمن بقلبك وبلسانك بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإحسان أن تمارس أعمال الإسلام وأعمال الإيمان مع التحسين، والتحسين يكون بأنك أنك ترى الله أو يقينا بأن الله يراك. إذا تركت الثانية في الإحسان كفرت. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ هذه جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، أما جواب النبي صلى الله عليه وسلم لغير جبريل فإنه يسأل عما ينفعه. فجوابه على جبريل تقرير، وجوابه لغير جبريل مصلحة وحكمة. جواب الحكيم دائم. أنت تسأل الساعة، طب ماذا تريد منها؟ إنما لم يقل لجبريل ماذا تريد منها، لأن هنا المقام مقام تقرير، تقرير الدين. فقال له: ما المسؤول عنا بيعلم من السائل؟ أنت رسول الله وأنا رسول الله، ولا أنا ولا أنت نعلم متى الساعة، لا أحد يعلم متى الساعة إلا الله سبحانه وجبتها، لكن نعلم أشياء عن الساعة، نعم، عن أشراطها، علامتها، أمارتها، أحداثها، أحداث الساعة كلها ورد في الكتاب والسنة، لكن متى الساعة لم ترد لا في كتاب ولا في سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرر هنا مع جبريل أنه لا أحد يعلم متى الساعة، وأما مع غير جبريل فهنا هؤلاء مستفيدون يسألون، فالنبي صلى الله عليه وسلم يفيدهم بجواب الحكيم الذي اعتاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما المسؤول عنها بيعلم من السائل؟ الصوفية يقولون أن محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الساعة، يعلمها تماما، فيحرفون الكلم عن مواضعه، يقولون: ما المسؤول عنها أعلم من السائل؟ هذا تحريف طبعا للكلم عن مواضعه، ما كأننا نتعجب من جبريل كيف المسؤول عنها، طب لما أنت ما أعلم ما تقول إمتى الساعة، يعني هذا الرد عليهم، طب كيف طب ما تقول الساعة يوم كذا، ده صلاح الدين عرف ادعى علما يفوق علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاح الدين عرف هذا الإمام بتاع المسجد الأقصى، هذا الرجل الكفور، فقال هي سنة 2010 شهر فبراير 2010، وجاء فبراير 2010 لم تقم الساعة، فكان يستحق ضرب القفع. ما المسؤول عنها بيعلم من السائل؟ وسأخبرك عن أشراطها، فذكر شيئا من أشراطها صلى الله عليه وسلم. قال: إذا ولدت الأمة ربها، وهذا حدث كثيرا جدا في عهود الغزوات والفتوحات، وكانت الأمة النصرانية تلد إنسانا مسلما، يعتق المسلم ويتحرر، وتظل الأمة أمة ولا يملكها، لأن لو ملكها عتقت عليه، وقد يملكها ولا يعلم أنها أمه، يملكها ولا يعلم أنها أمه، وبالتالي لا يمكن تعتق عليه أبدا. وإذا تطاول رعاة الإبل، البهم في البنيان، أما رعاة الإبل فيقصد بهم العرب، رعاة الإبل يقصد بهم العرب، هم مشهورون برعاة الإبل، برعي الإبل مشهورين، والغرب مشهورون برعاية البقر، رعيان البقر، أما المسلمون أو العرب بالذات في الجزيرة مشهورون برعاء بالإبل. قال: البهم، فأما رعاة الإبل فعموم، وأما البهم فخصوص. البهم خصوص لأن بعض العرب بهم، عندهم قسوة وغلظة وشدة وكفر، فإذا رعاة الإبل عموم، العرب كلهم حتى من لم يرعى الإبل منهم يوصف بأنهم من رعاة الإبل فعموم، أما البهم فالكفار منهم، قساة القلوب منهم في البنيان. وهذا حدث، أعلى برج الآن موجود في دبي إذا تطاول، والفيصلية في الرياض، إيش هو أكثر الناس معهم إن الله يراجعون. وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، هذه من أشراط الساعة الصغرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبره عن أشراط الساعة الصغرى، أن تلد الأمة ربتها من علامات الصغرى، وتطاول البنيان من علامات الصغرى كذلك، من علامات الصغرى وظهرت، أما العلامات الكبرى لم يظهر منها شيء بعد. قال: في والصغرى هل ظهرت كلها؟ لا، ادعاء محمد حسان بأن العلامات الصغرى كلها ظهرت باطل، لأن ظهور جبل من ذهب في نهر الفرات يقتتل عليه الناس ويموتوا من كل 199 لم يحدث بعد. قال: في خمس لا يعلمهن إلا الله، هذا مفاتيح الغيب خمسة، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عنده علم الساعة، يعني علم وجبتها والعلوم الأخرى التي أعلمنا بها، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فربنا سبحانه يعلم متى الساعة، وسبحانه يعلم ما في الأرحام، بمعنى مصير من في الأرحام، وأفعال من في الأرحام، وأحوال من في الأرحام، وليس فقط نوع ذكر ولا أنثى، لأن أي واحد مع مطوة ممكن يخبط المرأة الحامل مطوة واحدة ويفتح ويشوف ذكر ولا أنثى، أو حتى أشعة ألتراسونيك، وبعد كده هم سيزودون موبايلات دي بأشعة، خلي بالك ممكن أو تيك يعرف. المقصود هنا بما في الأرحام بمعنى جميع أحواله وظروفه وعمره وعمله وكله، يعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، من حسنات وسيئات ومن أموال وغيرها، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فعلا هذا واضح، التاريخ كله يشهد بهذا، ثم أدبر يعني جبريل يعني 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 الرجل أدبر قال ردوه فلم يروا شيء يعني راحوا يتبعوه ما وجدوا اختفى خلاص ظهر. فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم لأنه تكلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وهذا هو الدين هذا هو جماع الدين كله هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم هذا حديث عظيم جدا وطبعا برواية عمر هو رضي الله عنه هو أول حديث في صحيح مسلم صحيح مسلم. طيب الحديث السادس اقرأ يا فؤاد.
باب بيان الصلاة التي هي أحد أركان الإسلام. حديث طلحة بن عبيد الله قال
رضي الله عنه
رضي الله
أحد العشرة
قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائل رأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق.
هذا الحديث حديث عظيم هنا بيتكلم فيه عن الإسلام لم يتكلم فيه عن الإيمان ولا عن الإحسان وإنما يتكلم فيه عن الإسلام وكونه لم يذكر الحج لا في هذا الحديث ولا في غيره لأنه مفهوم ولأنه مرة واحدة في العمر ولأنه لا يستطيعه كل أحد. قال طلحة بن عبيد الله طبعا أحد العشر المبشرين بالجنة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد والمنطقة العربية كلها إما نجد وإما الحجاز فأما نجد فهي المنطقة المرتفعة وما ما يحيط بها فيسمى الحجاز منطقة مرتفعة تشمل الرياض والقصيم وأما الحجاز تشمل مكة والمدينة وضبا وغيره وتبوك وغيره المناطق المحيطة الجبلية وغيرها فهو من نجد سائل الرأس يعني شعره طويل وليس منسقا يسمع دوي صوته ولا يفقه يعني هو الصوت واضح وعالي ولكن لا يستطيع تمييز الكلام فكأنه يتكلم من بعيد حتى وصل حتى دنا اقترب فإذا هو يسأل عن الإسلام هو كان بيتكلم ولا أحد يفهم ما يقول ما الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فهو يسأل عن الإسلام العملي اللي هو بعد نطق الشهادتين الإسلام العملي بعد نطق الشهادتين الصلاة والصيام والزكاة والحج لمن استطاع إليه سبيل قال خمس صلوات في اليوم والليلة وهذا الحديث نص في أن صلاة الوتر ليست فريضة وفي أن صلاة العيد في الحقيقة ليست فريضة على الأعيان وإن كان هذا كلام كثير أهل العلم إنما هي صلاة على الوجوب الكفائي للوجوب العيني قال خمس صلوات في اليوم والليلة وهي معروف الصلوات الخمس فقال هل علي غيرها يعني فرضا وجوبا قال لا إلا أن تطوع يعني إلا أن تتنفل دل ذلك على أن كل صلاة غير الصلوات الخمس تعد نافلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان دل ذلك على أنه لا فريضة على الإنسان أن يصوم غير شهر رمضان فليس عليه فريضة أن يصوم عرفة ولا التسعة من ذي الحجة ولا عاشوراء ولا غير ولا اثنين وخميس ولا أي شيء ولا ثلاثة أيام من كل شهر وإنما الفريضة هي شهر رمضان فقط شهر رمضان فقط وهذا ما كان علي بن مسعود رضي الله عنه لأنه لم يكن يقدر على الصيام قال هل علي غيره وجوبا قال لا إلا أن تطوع كل هذا يدل النبي صلى الله عليه وسلم على أن العبادات تنقسم إلى واجبات ونوافل قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة بأنواعها الزكاة المتعلقة بالسائمة والسائمة منحصرة في الغنم والبقر والإبل والبقر يلحق بها الجاموس لأن الجاموس هو نوع من البقر وليس في الخيل ولا في البغال ولا في غير ذلك زكاة وزكاة الزروع وزكاة الأموال قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، لا أزيد، لا عمري حصل نافلة أبدا، ولا أصوم يوم زيادة على رمضان، ولا حزكي بأي حاجة غير المفروض. وقال علماء هو فعل ذلك بعد ذلك، إنما دل ذلك أن من أتى بالواجبات أفلح. قال أفلح إن صدق، إن من أتى بالواجبات أفلح، لأن الواجبات هي أعظم ما يتقرب به العبد إلى مولاه. قال ما يتقرب عليه شيء أحب إليه مما افترضته عليه، مما افترضته عليه. ذلك أن الفريضة هي أحب الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى. وأما النوافل فهي تزيد في الأجر والثواب، وتزيد في حرص العبد على الفرائض. النوافل من مميزات النوافل أنها تزيد حرص العبد على الفرائض، فمن حافظ على النوافل فهو لا شك سيحافظ على الفرائض. نكتفي بهذا، خدنا 6 حديث، المطلوب المرة القادمة تكونوا حافظين حديث 6، وهي سهلة، 4 لونين ما هم 1. المرة القادمة تكونوا حافظين حديث 6، ثم نستكمل غيرها بإذن الله تبارك وتعالى.